إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحلة المعراج مر في السماء السادسة بموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله رب العالمين وسلم، فلما جاوزه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعودا بكى، فقيل ما أبكاك؟ فقال يا رب هذا غلام قد أرسلته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر ممن يدخل الجنة من سائر الأمم. لما بكى موسى صلى الله عليه وسلم وسأله ربه جل وعلا أجاب بهذا الجواب. فما تأويل هذا وما تفسيره؟ لأن الذهن الكليل والفكر العليل ربما يذهب إلى شيء لا يليق، ولأن أمثال هذه الأمور عندما تقع في الدنيا بين الناس ممن قد حوت صدورهم أمثال جية القبور، عندما تقع هذه الأشياء في الدنيا تنصرف أحاسيس الخلق إلى ما لا يجمل ولا يليق. أكان حسدا؟ حاشا لله، فإن الحسد لا يقع من آحاد أفاضل بني آدم، تعدية بأذى بلسان أو أذى بيد، لأنه ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولما سئل الحسن البصري رضوان الله عليه ورحمته أيحسد المؤمن؟ قال ويحك لا أبالك وما أنساك إخوة يوسف، حسدوا أخاهم حتى هموا بقتله، ثم ما زال الأمر يهبط شيئا فشيئا حتى ألقوا به في غياهب الجبن. فقال وما أنساك إخوة يوسف، إلا أن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما وقع منه ذلك كان غبطة وكان أسى على أمته لأنهم كذبوه وعاندوه. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيها من الخير ما ليس في سائر الأمم. وأما ما كان من بني إسرائيل مع موسى ومع أنبيائهم من التكذيب والتشريد والنفي والقتل للأنبياء والمرسلين فشيء جليل خطير عظيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنه موسى عليه السلام: أفي لأن غلاما، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي من بعدي. فهل في هذا الوصف من تنقيص؟ هل فيه من تنقيص لجناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يوصف بالغلام؟ الحق أن العرب في سنن وسنن كلامهم يطلقون لفظ الغلام على كل من استجمع شدة وقوة وأيدا، فجرى هذا الوصف على ذلك القانون. إن غلاما يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي من بعده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراه الرائي فلا يستطيع أن يقدر عمره على وجه الحقيقة بل لا على وجه التقريب. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الهجرة مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أبو بكر، فأطلق الناس على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقب الشاب ووصفوا أبا بكر بالشيخ، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسن من أبي بكر، مع أن النبي أسن من أبي بكر بمدة خلافة أبي بكر. فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر أبا بكر بالمدة التي ظل أبو بكر في الحياة بعدها، حتى غيب في قبره بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات عن 63 عاما، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضوان الله عليهما. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسن أكبر سنا من أبي بكر. ولما دخل يوم الهجرة مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الناس: هذا الشاب، وقالوا عن أبي بكر رضوان الله عليه: هذا الشيخ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد ما يكون وأشد ما يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا وجه من وجوه التخريج. والوجه الآخر أن موسى عليه السلام أراد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكث في الدنيا بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود شخصه داعيا، لن يمكث إلا قدرا يسيرا من الزمان نسبة إلى من سبقه من الأنبياء والمرسلين، ومنهم نوح صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث على رأس 40 وتوفاه الله رب العالمين وله من العمر 63 عاما، وفي هذه المدة طبقت دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآفاق حقيقة وحكما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاوز موسى صاعدا، فمر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قد أسند ظهره قاعدا إلى البيت المعمور، وفي كل سماء بيت معمور بإزاء الكعبة المشرفة لو سقط لسقط عليها. والبيت المعمور في السماء السابعة يرده في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه في ليلة المعراج رأى في السماوات من ملائكة الله رب العالمين ما لا يقادر قدره ولا يعلم عدده إلا الله رب العالمين، ما فيها موضع قدم. فما في الرواية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله رب العالمين. تجاوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موسى صاعدا، ثم تجاوز الخليل إبراهيم، والله رب العالمين جعل لقاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بعض الأنبياء والمرسلين في سماوات الله رب العالمين في ليلة المعراج. فلما أن كان في السماء الأولى لقي فيها أبا البشر آدم عليه السلام، وأما في الثانية فعيسى ويحيى، وأما في الثالثة فيوسف، وأما في الرابعة فإدريس، وأما في الخامسة فهارون، وأما في السادسة فموسى، وأما في السابعة فلقي الخليل إبراهيم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. لماذا كان هذا الترتيب مع هذا الاختصار؟ يقول العلماء رحمة الله عليهم إن الله جلت قدرته قد جعل آدم في السماء الأولى لأنه الأول، فناسب أن يكون في الأولى، ولكي يأتنس مقام النبوة بمقام البنوة، بمقام البنوة مع مقام الأبوة، فيلقى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماء الدنيا أباه الأول. أيضا لكي يكون ذلك رمزا ودلالة وإشارة على ما سيحدث للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خروجه من مكة مهاجرا، ثم يكون بعد ذلك من العودة الظافرة الموفقة ما يكتبه ويقدره الله رب العالمين، كما خرج أبوه الذي لقيه في السماء الأولى من الجنة بقدر الله رب العالمين فكان في الأرض ما كان، ثم يكون مصيره إلى الجنة بعد الممات بفضل الله رب العالمين. ثم لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماء الثانية عيسى ويحيى، فهذا دلالة على ما يكون من بني إسرائيل من العداوة والمخاصمة والمنابذة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذي وقع من بني إسرائيل لعيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام. وأما في السماء الثالثة فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوسف، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف دقيق، قال لقيت يوسف فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني لو أن الجمال قد جمع فكان شيئا واحدا، ثم قسم هذا الجمال الواحد قسمين فتفرق في العالم كل العالم شطر هذا الجمال، لكان الشطر الآخر، لكان النصف الآخر مجموعا في يوسف صلى الله عليه وسلم. جعل الله رب العالمين اللقاء مع يوسف في السماء الثالثة للدلالة على ما يكون من عداوة إخوته له، ما يكون من عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وقع من عداوة إخوة يوسف ليوسف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في السماء الرابعة
فأنت تعلم أن الرابع وسط معتدل في ضمن السبعة، وهو ما قال عنه ربه جل وعلا، يعني عن إدريس الذي كان في السماء الرابعة، أن الله رب العالمين رفعه مكانا عليا. فهذا المكان العلي هو في السماء الرابعة، وفيه الإشارة إلى ما يكون من رفعة شأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة. وأما اللقاء مع هارون في السماء الخامسة، فيقول علماؤنا عليهم الرحمة إن فيه الرمز وفيه الإشارة، ثم يكون الدليل بعد بفضل الله رب العالمين على عودة إخوته إلى محبته، وعودة قومه إلى الفيء والرجوع إليه بعد العداوة والمنابذة والحرب الظاهرة، كما كان شأن بني إسرائيل مع هارون صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وأما موسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في السادسة، وهو فيها لأنه أعلى مقاما من هارون، فناسب أن يكون فوقه. وأما إبراهيم، فإن الله جلت قدرته قد جعل الأبوة البعيدة في السماء الأولى، وجعل الأبوة القريبة في السماء السابعة، ليختم بين هذا وهذا بما كان وما يكون من الأنس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاء أبيه الأبعد، ثم بلقاء أبيه الذي هو أقرب صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاوز إبراهيم إلى سدرة المنتهى، ثم تقدم فكان قاب قوسين أو أدنى، وهو مقام فيه مقامان. مقام قاب قوسين أو أدنى، هذا المقام فيه الأدنى أي الأقرب، وفيه من القرب والأنس والحلاوة ما لا يعلمه إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المقام لم يمارسه أحد، ولم يقم فيه أحد إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في مستوى لو تقدم من تقدم مهما كانت رتبته ومهما على مقامه، لو تقدم لاحترق، إلا محمد لو تقدم لاخترق. فتقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقف جبريل عليه السلام، وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسمع في المقام الأثنى صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقى الصلاة أمرا تكليفيا من الله رب العالمين بالوحي المباشر منه إليه، من الله رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بغير واسطة رسول ملائكي ولا بوحي سوى الوحي المباشر كلاما كفاحا من الله رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضى الله رب العالمين 50 صلاة في اليوم والليلة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يراجع، لأن الله لا يراجع. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء السادسة، فلقيه موسى عليه السلام، فقال ماذا كان من أمر؟ فقال إن الله قد فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. موسى كان الله رب العالمين قد فرض عليه وعلى أمته 2 صلاة في اليوم والليلة، فرض صلاة بالغداة وصلاة بالليل، فكذبوه وعاندوه ولم يأتوا بالوجه المرضي في شأن الصلاة، وإنما خالفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك قال إني مارست الأمم قبلك، وإن أمتك فيها من الضعف ما هو معلوم، وأنت تعلم أن أعمار هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين 60 و70 وقليل من يجاوز. وهذا حديث ثابت صحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز. فاللهم ارزقنا الانتباه واليقظة والإنابة والإخبات والخشوع يا رب العالمين. قال إني مارست الأمم قبلك فارجع إلى ربك فاسأله. اسأل ربك جلت قدرته التخفيف. أنت تعلم أن الحكم إذا ما ثبت وإذا ما حكم به الله رب العالمين ثم بدل وغير يسمى هذا في اصطلاح العلماء بلون من ألوان التبسيط والتقريب يسمى نسخا. وهنا يعترض بعض أهل العلم فيقولون كيف ينسخ الحكم ولما يعمل به، لأن الله رب العالمين فرض الصلاة 50 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بهذا الأمر، فلما كلمه موسى رجع إلى ربه جلت قدرته فسأله التخفيف. فهل يسمى هذا نسخا؟ الحق أن الأمر التكليفي ينطوي على شيئين اثنين. الأمر التكليفي عندما يتعلق بالعبد يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول هو قبول التكليف من الله رب العالمين، والأمر الثاني هو العمل بالتكليف. وهنا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التكليف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلفه ربه جلت قدرته فقال سمعا وطاعة، ونزل بالأمر، فلما راجعه موسى عليه السلام عاد يسأل التخفيف، فحطها الله رب العالمين 10 وما زال يراجع ربه جلت قدرته حتى صارت 5. فلما نزل بال5 إلى موسى عليه السلام قال كيف الأمر وكيف كان؟ فقال إنها صارت 5. فقال راجع ربك واسأله التخفيف. فقال إني استحييت أن أراجع ربي من كثرة ما عدت، يعني من كثرة ما راجعت ربي جلت قدرته، أنا أستحيي أن أسأل الله رب العالمين شيئا بعد ذلك. فنودي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قد أمضيت فريضتي، أن قد قبلت أمري، هي 5 في العمل و50 في الأجر إن شاء الله رب العالمين. ويتأتى هنا في الذهن سؤال ملح، لما يراجع موسى عليه السلام في هذا الأمر هذه المراجعة الكبيرة؟ لا شك أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم محب لهذه الأمة، محب لكل مسلم على ظهر الأرض من أيام آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل من آمن بالله ربا وكل من آمن بمنهج الله رب العالمين فهو مسلم، سواء كان في حال حياتي واستمرارية تكليف الأنبياء السابقين حتى ينسخ شرع بشرع، فكذلك الشأن وكذلك كان حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. فموسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصح لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب الخبرة السابقة مع بني إسرائيل، وفيهم من اللبد والخصومة ما هو معلوم لكل إنسان على ظهر الأرض، فهذا من شفقته ومن نصحه. وأنت تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم الداري عن أبي رقية لما قال ما قال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع ما كان من أمر الرحلة، فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن نصبه بجوار المنبر لكي يخبرهم بأمر يصدق ما قاله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كنت قد حدثتكم حديثا، وإن تميما قد لقي في الحياة في الواقع أمرا يصدق ما قلت لكم فسوف يحدثكم عنه وعن هذا الأمر الذي قد رأى. فقام بجوار المنبر فقص عليهم ما كان قد قصه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا نصح لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ليس فيه من الوصاية شيء، فلا يذهبن ذهن أحد إلى أن موسى قد نصب نفسه وصيا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل فيه هذا الملمح وملمح آخر هو أدق، وذلك أن موسى دون أنبياء الله السابقين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمه ربه جلت قدرته منه إليه، فلما لقي ما لقي من حلاوة تلك المناجاة ومن حلاوة كلام الله رب العالمين له وكلامه لله رب العالمين من غير واسطة، لما وجد ذلك كان منه اشتياق إلى هذا الأمر. وأنت تعلم أن ربك جلت قدرته لما سأل موسى عن عصاه قال وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب هنا الذي يكون على قد هذا السؤال هو وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال عن الماهية، فالجواب عصا، يقول عصا ولا يقول هذه عصا وإنما يقول عصا، وما تلك بيمينك يا موسى عصا. وأما موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يسترسل في الكلام أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولما رأى أن المقام قد طال عن هذا السؤال الذي يبكي في الجواب عنه كلمة واحدة قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني ولولا خوف أن أدخل في الإساءة لعددت لحلاوة المناجاة كثيرا من تلك المآرب، ولكن اقتصر على ما سبق ذكره. فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات المقام بل أرفع، لما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجاوزا مقام الخلة، لأن إبراهيم الخليل في السابعة تجاوزه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مقامات لا يعلمها إلا الله رب العالمين، وهو يكلم ربه جلت قدرته كفاحا منه إليه، وموسى يعلم ما في هذا الأمر من حلاوة المناجاة، فأراد أن يناجي ربه ولو بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم بها من واسطة، فكان يراجع مع النصح الذي سلف ذكره، يراجع مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر التكليف بالصلاة عددا مع القبول بدءا، حتى صار الأمر إلى ما صار إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصلاة نور، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. تأمل في كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألحق هذا الكلام النبوي الموحى به من عند الله جلت قدرته بكلام الله رب العالمين في القرآن العظيم. الله رب العالمين لما ذكر القمر قال جعل القمر نورا والشمس ضياء. أنت تعلم أن نور القمر لا حرارة فيه وإنما هو نور صافي، لذلك يحبه العشاق ويعشقه المحبون. هذا النور الصافي وهذا النور الذي يتألق بليل، هذا النور الذي ينشر تلك الغلالة المتلألئة الفضية بل العسجدية أحيانا في نظر العشاق المحبين، هذا النور الذي يغطي بتلك العباءة كون الله رب العالمين في ليل السم، هذا النور لا حرارة فيه، هذا النور خالص يكاد يشرب شربا، يكاد يستنشق استنشاقا، يكاد يمسك بالأيدي بأيدي القلوب لا بأيدي الجوارح في الأجساد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصلاة نور، الصلاة نور والصبر ضياء. الصبر فيه حرارة، الصبر فيه مشقة، الصبر فيه معاناة، كما أن الشمس تصل الأرض أحيانا بحرارتها من نارها ما لا يحتمل رجع حرارة تلك الشمس على الأرض كثير من الخلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الصلاة قال الصلاة نور، لا حرارة فيها، وإنما هي تبرد الحرارة، إنما هي تذهب وحر القلب. الصلاة كان يفزع إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها تذهب ما يكون من جراح القلب، تذهب ما يكون من حرارة الصدر، تذهب ما يكون من وقع الآلام على النفوس والأرواح والأجساد. ولذلك لما مورست الصلاة على وجهها كان الواحد من السابقين عليهم الرحمة إذا صلى الصلاة الحقيقية ولم يأتي بصورة الصلاة دون حقيقتها يحدث له الأمر العجب الذي لا يمكن أن يتصوره الإنسان بحال أبدا إلا أن يكرمه الله رب العالمين فيصيره في مقام ولو دون المقام الذي كان. فاللهم ممن وأنت المان وحدك على عبيدك الأذلاء بين يديك، وأكرمهم يا رب العالمين أجمعين بصادق وصالح النية وصالح العمل، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة التي فرضها الله رب العالمين علينا من فوق 7 أرقعة وحيا مباشرا من الله جلت قدرته إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها حقيقة ولها ظاهر يؤدى. لما صلى الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقر الصلاة فأساء الظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيئة الصلاة الظاهرة ثم صلى الرجل فما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانصرف، أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو مات على ما كان عليه من هيئة الصلاة التي كانت على غير ما ينبغي أن تكون عليه هيئة الصلاة لدخل النار. قال لو مات على ما كان عليه لدخل النار. واليوم قد تجد الرجل من المسلمين يصلي ويواظب على الصلاة ويحافظ عليها 60 عاما بل يزيد، يصلي منذ وعى الحياة ومنذ نعومة أظافره، يصلي لله رب العالمين، يصلي صلاة ينقرها نقرا، لا يتم ركوعا ولا سجودا ولا ما بين ذلك، ولا يأتي بالأركان على وجهها ولا يأتي بالشرائط على حقيقتها. وهذا يصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو مات على ما كان عليه لدخل النار. هذا من حيث الهيئة الظاهرة. وأما الحقيقة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها صلة بين العبد وربه جلت قدرته، مناجاة لله رب العالمين، طرح للهموم والأحزان على عتبات رحمات رب العزة والجلال صاحبهما سبحانه وتعالى. الله رب العالمين يتفضل على عبده بصلته عندما يصلي بين يديه، لا يعود خالي الوصاد بحال أبدا، بل لا بد أن يعود بجائزته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه هيئة الصلاة وحقيقة الصلاة في آن. ولذلك لما أرسل رجلا ربيئة يعني للاستطلاع على الأعداء وعندهم، فوقف الرجل بليل يصلي فأتاه سهم وهو في الصلاة وأخذ الدم ينفجر من مكان إصابة السهم في جسده، حتى إن راوي الحديث يصف باللغة الخطيرة المعجزة بهذه اللغة الشريفة العظيمة بلغة العرب الأقحاح، يصف الموقف الذي كان فيه الصحابي الذي أصيب، يقول ف
فصلى وهو يموج في دمائه، يموج في دمائه كأنما صارت الدماء بحرا يموج متلاطما بأمواهه وأمواجه. يقول فوقف يصلي وهو يموج في دمائه. أما هذا الرجل فلك أن تتصوره الآن ونزل حاله على حالك، عافاني الله وإياك من كل كرب وسوء. رجل يأتيه سهم بليل على حين غرة ومن غير أن يكون مستعدا لهذا الأمر، لعل هذه الصدمة التي يأتي بها السهم تكون مزلزلة للنفس زلزالها، ولربما أصيب المرء بما هو أقل من ذلك فأخذ يعدو لا يلتفت ولا يعقب. وأما هذا فيأتيه السهم نافذا ثم ينفجر الجرح بالدماء تعبا ثم يموج في دمائه لا يقطع صلاته. وهذا بعض مما كان عليه حال السابقين. عروة لما أرادوا أن يقطعوا رجله لما سارت فيها الأكلة وقالوا لا بد من حسمها وبترها، ثم بعد ذلك يوضع مكان الحسم والبتر في الزيت المغلي حتى يوقف النزف، لما عرضوا عليه البدائل لم يخسر منها شيئا وإنما ردها جميعا. نأتي بأقوام يثبتونك على الأرض، بعشرة من الرجال الأصحاء الأشداء يثبتونك في الأرض كالأوتاد، يصنعون بك هذا الصنيع حتى يقطع القاطع رجلك ثم تحسم بعد ذلك. تلك الدماء النازفات بوضع مكان القطع في الزيت المغلي. فقال لا، فقالوا اذا نعطيك المرقد حتى يغيب وعيك ويذهب لبك فلا تحس للقطع ألما. قال لا. قالوا وما الشأن اذا وماذا نصنع؟ قال دعوني حتى ادخل في الصلاة، فإذا ما دخلت في الصلاة إذا ما استغرقت الوقوف بين يدي الله فاصنعوا ما شئتم. فقطعوا رجله وقد جلس وفرد ومد رجله أمامه وأخذوا يقطعون رجله وهو في الصلاة حتى حسموها حسما لا يقطع صلاته رحمة الله عليه ورضوانه، يصلي حقيقة الصلاة. ثم انهم بعد ذلك وضعوها في الزيت المغلي، وهنا تأتي الصدمة العصبية التي ربما اعقبها الاغماء فكان. فلما ان افاق من اغمائه قال الحمد لله، اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء. وهو على حاله يأتيه من يقول ان ابنك الاكبر كان على سطح الدار على سطح الاسطبل فوقع على ام رأسه فاندقت عنقه فمات، فقال الحمد لله، اللهم ان كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في ابناء. وكذا شأن المؤمن، لا ينظر الى ما سلب منه ولا الى ما حرمه، وانما ينظر الى ما بقي لديه، الى ما اتاه الله رب العالمين اياه، ويضع في خاطره وفي يقينه ان هذا الذي اتاه الله رب العالمين اياه لم يؤتيه الله رب العالمين اياه على سبيل الاستحقاق وعلى سبيل العطاء الموازي المكافئ للعمل، وانما هو منة من الله رب العالمين ممنونة. ولو ان انسانا سحب على وجهه، ربطت يداه الى ظهره ثم سحب على وجهه وقد ربط في ذيل فرس يدور به الارض الى ان يقيم الله رب العالمين الساعة، لكان ذلك قليلا في جنب نعم الله رب العالمين عليه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على ما انعمت واوليت يا رب العالمين. ان حقيقة الصلاة عباد الله هي حقيقة التقوى وحقيقة اليقين. واذا اردت ان تعلم وضعك في دين الله رب العالمين ومقامك عند الله جلت قدرته، فانظر الى صلاتك، وانظر الى حالتك في صلاتك، وانظر الى خشوعك وقربك من الله في صلاتك، فدينك على قدر صلاتك، دينك على قدر صلاتك، حذو القذة بالقذة من غير زيادة ولا نقصان. فمهما كانت صلاتك حقيقة صلاة، لا هيئة صلاة تؤدى نفاقا ورياء وسمعة وليس وراء ذلك من كبير أثر، وإنما هي حقيقة صلاة. تعلم أن وراء هذه الحقيقة من حقائق اليقين ما يدل عن الوصف. وأنت تعلم أن الإنسان إذا أجل ربه جلت قدرته، أجله الله رب العالمين دنيا وآخرة، وأن الإنسان إذا تواضع لله رب العالمين رفعه الله رب العالمين دنيا وآخرة. وهذا إمامنا الكبير وعالم الأمة الخطير، إمام أهل المدينة مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضوانه، كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يسأل الآتين إليه متعلمين، فيبعث إليهم الجارية إذا ما جاءوا إليه طالبين خروجه للعلم والتعليم، فيتقول لهم الجارية: أجئتم من أجل المسائل أم جئتم من أجل الحديث؟ فإن قالوا جئنا من أجل المسائل خرج على حاله، وإن قالوا جئنا من أجل الحديث اغتسل وتطيب وارتدى أفضل ما عنده وخرج من أجل أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أعلى من هذا، كان يجلس مرة في مجلس التحذير وجاءت عقرب فضربته 16 ضربة، 16 ضربة تضربه العقرب في رجله وهو لا يتحرك ولا يتململ، والقوم لا يحصون الحديث يخرج من فمه وإنما يحصون ضرب العقرب إياه. فلما فرغ من التحديث قالوا: رأينا منك اليوم عجبا، ما هذا الصبر الذي صبرته على هذا الأمر الذي لا يصبر عليه أحد؟ قال: أجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقطع المجلس من قبل أن أتمه رضوان الله عليه. هناك حقيقة كامنة وراء تلك الظواهر عباد الله، وهي المقصود الأعظم، ويأتي هذا الظاهر على قدر ذلك الباطن لا محالة. فأما إذا وجد الظاهر من غير باطن حقيقي فهذا هو النفاق وهذه هي السمعة، وأما إذا ادعي بوجود باطن من غير ظاهر فهذا أمر ليس عليه من برهان ولا دليل، وإنما هما شيء واحد، كما لا تستطيع أن تفصل لون البشرة عن البشرة، كما لا تستطيع أن تفصل العرض عن الجوهر. لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم العرض من غير جوهر يقوم فيه، لا بد أن يوجد شيء بدءا من أجل أن يوصف بأنه أصفر أو أحمر أو أخضر أو أسود أو غير ذلك من الألوان. وأما الألوان فلا يمكن أن توجد مجردة، توجد في أي شيء لا بد أن يوجد شيء فتوجد فيه تلك الألوان، فهذا عرض وهذا جوهر كما يقول المناطقة. وكذلك الشأن ها هنا في هذا الظاهر وهذا الباطن لا بد أن يكونا معا في هذا الجسد الإنساني على تلك الحقيقة الظاهرة من التقوى لله رب العالمين الباطنة، ينبع ذلك الظاهر بفضل الله رب العالمين ورحمته وعطائه، والله تبارك وتعالى المسؤول أن يخلص لوجهه الكريم نياتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم يا أرحم الراحمين ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا. اللهم يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم ان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.
الحمد لله منك واليك، لك الحمد كله واليك الفضل كله، لك الحق ان تحمد ولك الحق ان تعبد، ونصلي ونسلم على اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم رسول السلام وبدر الظلام وماء الغمام احبك ربي فصلى عليك عليك الصلاه وابا السلام. بالامس وبالامس القريب لا نقول ذلك وربنا اعلم رياء ونفاقا، ولكن نقول من فضل النعمه واقرارها لله عز وجل. فبالامس القريب في جامعه المنوفيه في كليه الاداب في قسم اللغه العربيه نوقش الشيخ بالامس في رساله الدكتوراه بفضل من الله ونعمه وكرامه من الله عز وجل، منح الشيخ درجه الدكتوراه مع مرتبه الشرف الاولى. والان مع الشيخ.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزا الله خير اخواننا جميعا وبارك الله فيهم. الامر ايسر من ذلك بكثير، وما يحقق احد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه ثم يسوى في ميزان الله شيئا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولكن الامر اذا قيس بمقاييس الدنيا فلا قيمة له على وجه الاطلاق. هذه الاشياء لا قيمة لها اذا قيست بمقاييس الدنيا. هذا امر. الامر الثاني ان نبرأ الى الله تبارك وتعالى من الحول والقوة، نبرأ الى الله تبارك وتعالى من كل حول ومن كل قوة ومن كل طول. هذه ايها الاحبة عطية من الله ليس لي فيها شيء، يعلم الله جلت قدرته أن هذا الأمر عطية من الله رب العالمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا عطاء من الله تبارك وتعالى لا يحمد عليه إنسان. مثل هذه ما الذي صنعه الإنسان حتى يحمد على شيء لم يصنعه وليس له فيه؟ هذه منة من الله، من الله رب العالمين وحده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يمن عليكم أجمعين على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بنعمه التي تتواتر علينا في كل حين. أشكر إخواني جميعا الذين شرفونا بالأمس، وأما الذين لم يكتب لي شرف رؤيتهم في ذلك المكان فقد يعاتبونني وأما أنا فأعاتبهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يهديني وإياهم إلى الصراط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحلة المعراج مر في السماء السادسة بموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله رب العالمين وسلم فلما جاوزه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعودا بكى فقيل ما أبكاك فقال يا رب هذا غلام قد أرسلته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر ممن يدخل الجنة من سائر الأمم لما بكى موسى صلى الله عليه وسلم وسأله ربه جل وعلا أجاب بهذا الجواب فما تأويل هذا وما تفسيره لأن الذهن الكليل والفكر العليل ربما يذهب إلى شيء لا يليق ولأن أمثال هذه الأمور عندما تقع في الدنيا بين الناس ممن قد حوت صدورهم أمثال دية القبور عندما تقع هذه الأشياء في الدنيا تنصرف أحاسيس الخلق إلى ما لا يجمل ولا يليق أكان حسدا حاشا لله فإن الحسد لا يقع من آحاد أفاضل بني آدم تعدية بأذى بلسان أو أذى بيد لأنه ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ولما سئل الحسن البصري رضوان الله عليه ورحمته أيحسد المؤمن قال ويحك لا أبالك وما أنساك إخوة يوسف حسدوا أخاهم حتى هموا بقتله ثم ما زال الأمر يهبط شيئا فشيئا حتى ألقوا به في غياهب الجب فقال وما أنساك إخوة يوسف إلا أن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما وقع منه ذلك كان غبطة وكان أسا على أمته لأنهم كذبوه وعاندوه وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيها من الخير ما ليس في سائر الأمم وأما ما كان من بني إسرائيل مع موسى ومع أنبيائهم من التكذيب والتشريد والنفي والقتل للأنبياء والمرسلين فشيء جليل خطير عظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنه موسى عليه السلام أفي لأن غلاما يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي من بعدي فهل في هذا الوصف من تنقيص هل فيه من تنقيص لجناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يوصف بالغلام؟ الحق أن العرب في السنن وسنن كلامهم يطلقون لفظ الغلام على كل من استجمع شدة وقوة وأيدا، فجرى هذا الوصف على ذلك القانون، إن غلاما يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي من بعده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراه الرائي فلا يستطيع أن يقدر عمره على وجه الحقيقة بل لا على وجه التقريب. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الهجرة مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أبو بكر، فأطلق الناس على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقب الشاب ووصفوا أبا بكر بالشيخ، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسن من أبي بكر، مع أن النبي أسن من أبي بكر بمدة خلافة أبي بكر. فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر أبا بكر بالمدة التي ظل أبو بكر في الحياة بعدها، حتى غيب في قبره بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات عن 63 عاما، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضوان الله عليهما. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسن أكبر سنا من أبي بكر. ولما دخل يوم الهجرة مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الناس هذا الشاب، وقالوا عن أبي بكر رضوان الله عليه هذا الشيخ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد ما يكون وأشد ما يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا وجه من وجوه التخريج. والوجه الآخر أن موسى عليه السلام أراد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكث في الدنيا بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود شخصه داعيا، لم يمكث إلا قدرا يسيرا من الزمان نسبة إلى من سبقه من الأنبياء والمرسلين، ومنهم نوح صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث على رأس 40، وتوفاه الله رب العالمين وله من العمر 63 عاما، وفي هذه المدة طبقت دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآفاق حقيقة وحكما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاوز موسى صاعدا، فمر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قد أسند ظهره قاعدا إلى البيت المعمور، وفي كل سماء بيت معمور بإزاء الكعبة المشرفة لو سقط لسقط عليها. والبيت المعمور في السماء السابعة يرده في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه في ليلة المعراج رأى في السماوات من ملائكة الله رب العالمين ما لا يقادر قدره ولا يعلم عدده إلا الله رب العالمين، ما فيها موضع قدم. فما في الرواية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله رب العالمين. تجاوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موسى صاعدا، ثم تجاوز الخليل إبراهيم، والله رب العالمين جعل لقاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بعض الأنبياء والمرسلين في سماوات الله رب العالمين في ليلة المعراج. فلما أن كانت السماء الأولى لقي فيها أبا البشر آدم عليه السلام، وأما في الثانية فعيسى ويحيى، وأما في الثالثة فيوسف، وأما في الرابعة فإدريس، وأما في الخامسة فهارون، وأما في السادسة فموسى، وأما في السابعة فلقي الخليل إبراهيم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. لماذا كان هذا الترتيب مع هذا الاختصار؟ يقول العلماء رحمة الله عليهم إن الله جلت قدرته قد جعل آدم في السماء الأولى لأنه الأول، فناسب أن يكون في الأولى، ولكي يأتنس مقام النبوة بمقام البنوة، بمقام البنوة مع مقام الأبوة، فيلقى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماء الدنيا أباه الأول. أيضا لكي يكون ذلك رمزا ودلالة وإشارة على ما سيحدث للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خروجه من مكة مهاجرا، ثم يكون بعد ذلك من العودة الظافرة الموفقة ما يكتبه ويقدره الله رب العالمين، كما خرج أبوه الذي لقيه في السماء الأولى من الجنة بقدر الله رب العالمين فكان في الأرض ما كان، ثم يكون مصيره إلى الجنة بعد الممات بفضل الله رب العالمين. ثم لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماء الثانية عيسى ويحيى، فهذا دلالة على ما يكون من بني إسرائيل من العداوة والمخاصمة والمنابذة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالذي وقع من بني إسرائيل لعيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام. وأما في السماء الثالثة فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوسف، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف دقيق، قال لقيت يوسف فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني لو أن الجمال قد جمع فكان شيئا واحدا، ثم قسم هذا الجمال الواحد قسمين فتفرق في العالم كل العالم شطر هذا الجمال، لكان الشطر الآخر، لكان النصف الآخر مجموعا في يوسف صلى الله عليه وسلم. جعل الله رب العالمين اللقاء مع يوسف في السماء الثالثة للدلالة على ما يكون من عداوة إخوته له، ما يكون من عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وقع من عداوة إخوة يوسف ليوسف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في السماء الرابعة فأنت تعلم أن الرابع وسط معتدل في ضمن السبعة، وهو ما قال عنه ربه جل وعلا، يعني عن إدريس الذي كان في السماء الرابعة، أن الله رب العالمين رفعه مكانا عليا، فهذا المكان العلي هو في السماء الرابعة، وفيه الإشارة إلى ما يكون من رفعة شأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة. وأما اللقاء مع هارون في السماء الخامسة فيقول علماؤنا عليهم الرحمة إن فيه الرمز وفيه الإشارة، ثم يكون الدليل بعد بفضل الله رب العالمين على عودة إخوته إلى محبته، وعودة قومه إلى الفيء والرجوع إليه بعد العداوة والمنابذة والحرب الظاهرة، كما كان شأن بني إسرائيل مع هارون صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وأما موسى عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في السادسة وهو فيها لأنه أعلى مقاما من هارون فناسب أن يكون فوقه. وأما إبراهيم فإن الله جلت قدرته قد جعل الأبوة البعيدة في السماء الأولى وجعل الأبوة القريبة في السماء السابعة ليختم بين هذا وهذا بما كان وما يكون من الأنس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاء أبيه الأبعد ثم بلقاء أبيه الذي هو أقرب صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاوز إبراهيم إلى سدرة المنتهى ثم تقدم فكان قاب قوسين أو أدنى وهو مقام فيه مقامان. مقام قاب قوسين أو أدنى هذا المقام فيه الأدنى أي الأقرب وفيه من القرب والأنس والحلاوة ما لا يعلمه إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا المقام لم يمارسه أحد ولم يقم فيه أحد إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مستوى لو تقدم من تقدم مهما كانت رتبته ومهما على مقامه لو تقدم لاحترق إلا محمد لو تقدم لاخترق. فتقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقف جبريل عليه السلام، وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسمع في المقام الأثنى صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقى الصلاة أمرا تكليفيا من الله رب العالمين بالوحي المباشر منه إليه، من الله رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير واسطة رسول ملائكي ولا بوحي سوى الوحي المباشر كلاما كفاحا من الله رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضاها الله رب العالمين 50 صلاة في اليوم والليلة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يراجع لأن الله لا يراجع. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء السادسة فلقيه موسى عليه السلام فقال ماذا كان من أمر؟ فقال إن الله قد فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. موسى كان الله رب العالمين قد فرض عليه وعلى أمته 2 صلاة في اليوم والليلة، فرض صلاة بالغداة وصلاة بالليل فكذبوه وعاندوه ولم يأتوا بالوجه المرضي في شأن الصلاة وإنما خالفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك قال إني مارست الأمم قبلك وإن أمتك فيها من الضعف ما هو معلوم، وأنت تعلم أن أعمار هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين 60 و70 وقليل من يجاوز، وهذا حديث ثابت صحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز، فاللهم ارزقنا الانتباه واليقظة والإنابة والإخبات والخشوع يا رب العالمين. قال إني مارست الأمم قبلك فارجع إلى ربك فاسأله، اسأل ربك جلت قدرته التخفيف. أنت تعلم أن الحكم إذا ما ثبت وإذا ما حكم به الله رب العالمين ثم بدل وغير يسمى هذا في اصطلاح العلماء بلون من ألوان التبسيط والتقريب يسمى نسخا. وهنا يعترض بعض أهل العلم فيقولون كيف ينسخ الحكم ولما يعمل به، لأن الله رب العالمين فرض الصلاة 50 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بهذا الأمر، فلما كلمه موسى رجع إلى ربه جلت قدرته فسأله التخفيف. فهل يسمى هذا نسخا
الحق أن الأمر التكليفي ينطوي على شيئين اثنين. الأمر التكليفي عندما يتعلق بالعبد يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول هو قبول التكليف من الله رب العالمين، والأمر الثاني هو العمل بالتكليف. وهنا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التكليف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلفه ربه جلت قدرته فقال سمعا وطاعة، ونزل بالأمر. فلما راجعه موسى عليه السلام عاد يسأل التخفيف، فحطها الله رب العالمين عشرة، وما زال يراجع ربه جلت قدرته حتى صارت خمسا. فلما نزل بالخمس إلى موسى عليه السلام قال كيف الأمر وكيف كان؟ فقال إنها صارت خمسا. فقال راجع ربك واسأله التخفيف. فقال إني استحييت أن أراجع ربي من كثرة ما عدت، يعني من كثرة ما راجعت ربي جلت قدرته، أنا أستحيي أن أسأل الله رب العالمين شيئا بعد ذلك. فنودي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قد أمضيت فريضتي، أن قد قبلت أمري، هي خمس في العمل وخمسون في الأجر إن شاء الله رب العالمين. ويتأتى هنا في الذهن سؤال ملح، لما يراجع موسى عليه السلام في هذا الأمر هذه المراجعة الكبيرة؟ لا شك أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم محب لهذه الأمة، محب لكل مسلم على ظهر الأرض من أيام آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل من آمن بالله ربا، وكل من آمن بمنهج الله رب العالمين فهو مسلم، سواء كان في حال حياة واستمرارية تكليف الأنبياء السابقين حتى ينسخ شرع بشرع، فكذلك الشأن وكذلك كان حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. فموسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصح لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب الخبرة السابقة مع بني إسرائيل، وفيهم من اللدد والخصومة ما هو معلوم لكل إنسان على ظهر الأرض، فهذا من شفقته ومن نصحه. وأنت تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم الداري عن أبي رقية لما قال ما قال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع ما كان من أمر الرحلة، فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن نصبه بجوار المنبر لكي يخبرهم بأمر يصدق ما قاله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كنت قد حدثتكم حديثا، وإن تميما قد لقي في الحياة في الواقع أمرا يصدق ما قلت لكم، فسوف يحدثكم عنه وعن هذا الأمر الذي قد رأى. فقام بجوار المنبر فقص عليهم ما كان قد قصه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا نصح لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس فيه من الوصاية شيء، فلا يذهبن ذهن أحد إلى أن موسى قد نصب نفسه وصيا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل فيه هذا الملمح وملمح آخر هو أدق، وذلك أن موسى دون أنبياء الله السابقين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمه ربه جلت قدرته منه إليه، فلما لقي ما لقي من حلاوة تلك المناجاة ومن حلاوة كلام الله رب العالمين له وكلامه لله رب العالمين من غير واسطة، لما وجد ذلك كان منه اشتياق إلى هذا الأمر. وأنت تعلم أن ربك جلت قدرته لما سأل موسى عن عصاه قال وما تلك بيمينك يا موسى. الجواب هنا الذي يكون على قد هذا السؤال هو وما تلك بيمينك يا موسى سؤال عن الماهية، فالجواب عصا، يقول عصا ولا يقول هذه عصا، وإنما يقول عصا وما تلك بيمينك يا موسى عصا. وأما موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يسترسل في الكلام، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولما رأى أن المقام قد طال عن هذا السؤال الذي يكفي في الجواب عنه كلمة واحدة قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني ولولا خوف أن أدخل في الإساءة لعددت لحلاوة المناجاة كثيرا من تلك المآرب، ولكن اقتصر على ما سبق ذكره. فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات المقام بل أرفع، لما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجاوزا مقام الخلة، لأن إبراهيم الخليل في السابعة تجاوزه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مقامات لا يعلمها إلا الله رب العالمين، وهو يكلم ربه جلت قدرته كفاحا منه إليه، وموسى يعلم ما في هذا الأمر من حلاوة المناجاة، فأراد أن ينادي ربه ولو بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم بها من واسطة، فكان يراجع مع النصح الذي سلف ذكره، يراجع مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر التكليف بالصلاة عددا مع القبول بدءا، حتى صار الأمر إلى ما صار إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصلاة نور، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. تأمل في كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألحق هذا الكلام النبوي الموحى به من عند الله جلت قدرته بكلام الله رب العالمين في القرآن العظيم. الله رب العالمين لما ذكر القمر قال جعل القمر نورا والشمس ضياء. أنت تعلم أن نور القمر لا حرارة فيه، وإنما هو نور صاف، لذلك يحبه العشاق ويعشقه المحبون. هذا النور الصافي وهذا النور الذي يتألق بليل، هذا النور الذي ينشر تلك الغلالة المتلألئة الفضية بل العسجدية أحيانا في نظر العشاق المحبين، هذا النور الذي يغطي بتلك العباءة كون الله رب العالمين في ليل السم، هذا النور لا حرارة فيه، هذا النور خالص يكاد يشرب شربا، يكاد يستنشق استنشاقا، يكاد يمسك بالأيدي بأيدي القلوب لا بأيدي الجوارح في الأجساد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصلاة نور، الصلاة نور والصبر ضياء. الصبر فيه حرارة، الصبر فيه مشقة، الصبر فيه معاناة، كما أن الشمس تصلي الأرض أحيانا بحرارتها من نارها ما لا يحتمل رجع حرارة تلك الشمس على الأرض كثير من الخلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الصلاة قال الصلاة نور لا حرارة فيها، وإنما هي تبرد الحرارة، إنما هي تذهب وحر القلب. الصلاة كان يفزع إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها تذهب ما يكون من جراح القلب، تذهب ما يكون من حرارة الصدر، تذهب ما يكون من وقع الآلام على النفوس والأرواح والأجساد. ولذلك لما مورست الصلاة على وجهها كان الواحد من السابقين عليهم الرحمة إذا صلى الصلاة الحقيقية ولم يأتي بصورة الصلاة دون حقيقتها يحدث له الأمر العجب الذي لا يمكن أن يتصوره الإنسان بحال أبدا إلا أن يكرمه الله رب العالمين فيطيره في مقام ولو دون المقام الذي كان. فاللهم ممن وأنت المان وحدك على عبيدك الأذلاء بين يديك، وأكرمهم يا رب العالمين أجمعين بصادق وصالح النية وصالح العمل، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة التي فرضها الله رب العالمين علينا من فوق سبعة أرصعة وحيا مباشرا من الله جلت قدرته إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها حقيقة ولها ظاهر يؤدى. لما صلى الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقر الصلاة فأساء الظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيئة الصلاة الظاهرة ثم صلى الرجل فما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانصرف، أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو مات على ما كان عليه من هيئة الصلاة التي كانت على غير ما ينبغي أن تكون عليه هيئة الصلاة لدخل النار. قال: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. واليوم قد تجد الرجل من المسلمين يصلي ويواظب على الصلاة ويحافظ عليها 60 عاما بل يزيد، يصلي منذ وعى الحياة ومنذ نعومة أظافره، يصلي لله رب العالمين، يصلي صلاة ينقرها نقرا، لا يتم ركوعا ولا سجودا ولا ما بين ذلك، ولا يأتي بالأركان على وجهها، ولا يأتي بالشرائط على حقيقتها. وهذا يصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. هذا من حيث الهيئة الظاهرة. وأما الحقيقة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها صلة بين العبد وربه جلت قدرته، مناجاة لله رب العالمين، طرح للهموم والأحزان على عتبات رحمات رب العزة والجلال صاحبهما سبحانه وتعالى. الله رب العالمين يتفضل على عبده بصلته عندما يصلي بين يديه، لا يعود خالي الوصاد بحال أبدا، بل لا بد أن يعود بجائزته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه هيئة الصلاة وحقيقة الصلاة في آن، ولذلك لما أرسل رجلا ربيئة يعني للاستطلاع على الأعداء وعندهم، فوقف الرجل بليل يصلي فأتاه سهم وهو في الصلاة، وأخذ الدم ينفجر من مكان إصابة السهم في جسده، حتى إن راوي الحديث يصف باللغة الخطيرة المعجزة، بهذه اللغة الشريفة العظيمة، بلغة العرب الأقحاح، يصف الموقف الذي كان فيه الصحابي الذي أصيب، يقول: فصلى وهو يموج في دمائه، يموج في دمائه، كأنما صارت الدماء بحرا يموج متلاطما بأمواهه وأمواجه. يقول: فوقف يصلي وهو يموج في دمائه. أما هذا الرجل فلك أن تتصوره الآن، ونزل حاله على حالك، عافاني الله وإياك من كل كرب وسوء. رجل يأتيه سهم بليل على حين غرة، ومن غير أن يكون مستعدا لهذا الأمر، لعل هذه الصدمة التي يأتي بها السهم تكون مزلزلة للنفس زلزالها، ولربما أصيب المرء بما هو أقل من ذلك، فأخذ يعدو لا يلتفت ولا يعقب. وأما هذا فيأتيه السهم نافذا، ثم ينفجر الجرح بالدماء تعبا، ثم يموج في دمائه لا يقطع صلاته. وهذا بعض مما
مما كان عليه حال السابقين. عروة لما أرادوا أن يقطعوا رجله لما سارت فيها الأكلة وقالوا لا بد من حسمها وبترها، ثم بعد ذلك يوضع مكان الحسم والبتر في الزيت المغلي حتى يوقف النزف، لما عرضوا عليه البدائل لم يقطر منها شيئا وإنما ردها جميعا. نأتي بأقوام يثبتونك على الأرض بعشرة من الرجال الأصحاء الأشداء، يثبتونك في الأرض كالأوتاد، يصنعون بك هذا الصنيع حتى يقطع القاطع رجلك، ثم تحسم بعد ذلك تلك الدماء النازفات بوضع مكان القطع في الزيت المغلي. فقال لا، فقالوا إذا نعطيك المرقد حتى يغيب وعيك ويذهب لبك فلا تحس للقطع ألما. قال لا. قالوا وما الشأن إذا وماذا نصنع؟ قال دعوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا ما دخلت في الصلاة إذا ما استغرقت الوقوف بين يدي الله فاصنعوا ما شئتم. فقطعوا رجله وقد جلس وفرد ومد رجله أمامه وأخذوا يقطعون رجله وهو في الصلاة حتى حسموها حسما لا يقطع صلاته رحمة الله عليه ورضوانه، يصلي حقيقة الصلاة. ثم انهم بعد ذلك وضعوها في الزيت المغلي، وهنا تأتي الصدمة العصبية التي ربما اعقبها الاغماء فكان. فلما ان افاق من اغمائه قال الحمد لله، اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء. وهو على حاله يأتيه من يقول ان ابنك الاكبر كان على سطح الدار على سطح الاسقر فوقع على ام رأسه فاندقت عنقه فمات، فقال الحمد لله، اللهم ان كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في ابناء. وكذا شأن المؤمن، لا ينظر الى ما سلب منه ولا الى ما حرمه، وانما ينظر الى ما بقي لديه، الى ما اتاه الله رب العالمين اياه، ويضع في خاطره وفي يقينه ان هذا الذي اتاه الله رب العالمين اياه لم يؤتيه الله رب العالمين اياه على سبيل الاستحقاق وعلى سبيل العطاء الموازي المكافئ للعمل، وانما هو منة من الله رب العالمين ممنونة. ولو ان انسانا سحب على وجهه، ربطت يداه الى ظهره، ثم سحب على وجهه وقد ربط في ذيل فرس يدور به الارض الى ان يقيم الله رب العالمين الساعة، لكان ذلك قليلا في جنب نعم الله رب العالمين عليه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على ما انعمت واوليت يا رب العالمين. ان حقيقة الصلاة عباد الله هي حقيقة التقوى وحقيقة اليقين. واذا اردت ان تعلم وضعك في دين الله رب العالمين ومقامك عند الله جلت قدرته، فانظر الى صلاتك، وانظر الى حالتك في صلاتك، وانظر الى خشوعك وقربك من الله في صلاتك. فدينك على قدر صلاتك، دينك على قدر صلاتك، حذو القذة بالقذة من غير زيادة ولا نقصان. فمهما كانت صلاتك حقيقة صلاة، لا هيئة صلاة تؤدى نفاقا ورياء وسمعة وليس وراء ذلك من كبير أثر، وإنما هي حقيقة صلاة. تعلم أن وراء هذه الحقيقة من حقائق اليقين ما يدل عن الوصف، وأنت تعلم أن الإنسان إذا أجل ربه جلت قدرته، أجله الله رب العالمين دنيا وآخرة، وأن الإنسان إذا تواضع لله رب العالمين رفعه الله رب العالمين دنيا وآخرة. وهذا إمامنا الكبير وعالم الأمة الخطير، إمام أهل المدينة، مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضوانه، كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يسأل الآتين إليه متعلمين، فيبعث إليهم الجارية إذا ما جاءوا إليه طالبين خروجه للعلم والتعليم، فيتقول لهم الجارية، أجئتم من أجل المسائل أم جئتم من أجل الحديث؟ فإن قالوا جئنا من أجل المسائل خرج على حاله، وإن قالوا جئنا من أجل الحديث اغتسل وتطيب وارتدى أفضل ما عنده وخرج من أجل أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أعلى من هذا، كان يجلس مرة في مجلس التحذير وجاءت عقرب فضربته 16 ضربة، 16 ضربة تضربه العقرب في رجله وهو لا يتحرك ولا يتململ، والقوم لا يحصون الحديث يخرج من فمه وإنما يحصون ضرب العقرب إياه. فلما فرغ من التحديث قالوا رأينا منك اليوم عجبا، ما هذا الصبر الذي صبرته على هذا الأمر الذي لا يصبر عليه أحد؟ قال أجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقطع المجلس من قبل أن أتمه رضوان الله عليه. هناك حقيقة ثامنة وراء تلك الظواهر عباد الله، وهي المقصود الأعظم، ويأتي هذا الظاهر على قدر ذلك الباطن لا محالة. فأما إذا وجد الظاهر من غير باطن حقيقي فهذا هو النفاق وهذه هي السمعة، وأما إذا ادعي بوجود باطن من غير ظاهر فهذا أمر ليس عليه من برهان ولا دليل، وإنما هما شيء واحد، كما لا تستطيع أن تفصل لون البشرة عن البشرة، كما لا تستطيع أن تفصل العرض عن الجوهر. لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم العرض من غير جوهر يقوم فيه، لابد أن يوجد شيء بدءا من أجل أن يوصف بأنه أصفر أو أحمر أو أخضر أو أسود أو غير ذلك من الألوان. وأما الألوان فلا يمكن أن توجد مجردة، توجد في أي شيء لابد أن يوجد شيء فتوجد فيه تلك الألوان، فهذا عرض وهذا جوهر كما يقول المناطقة. وكذلك الشأن ها هنا في هذا الظاهر وهذا الباطن، لابد أن يكونا معا في هذا الجسد الإنساني على تلك الحقيقة الظاهرة من التقوى لله رب العالمين الباطنة، ينبع ذلك الظاهر بفضل الله رب العالمين ورحمته وعطائه، والله تبارك وتعالى المسؤول أن يخلص لوجهه الكريم نياتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم يا أرحم الراحمين ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.
الحمد لله منك وإليك، لك الحمد كله وإليك الفضل كله، لك الحق أن تحمد ولك الحق أن تعبد، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، رسول السلام وبدر الظلام وماء الغمام، أحبك ربي فصلى عليك عليك الصلاة وأبا السلام. بالأمس وبالأمس القريب لا نقول ذلك وربنا أعلم رياء ونفاقا، ولكن نقول من فضل النعمة وإقرارها لله عز وجل. فبالأمس القريب في جامعة المنوفية في كلية الآداب في قسم اللغة العربية نوقش الشيخ بالأمس في رسالة الدكتوراه من فضل من الله ونعمة وكرامة من الله عز وجل منح الشيخ درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، والآن مع الشيخ.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزا الله خير أخواننا جميعا وبارك الله فيهم. الأمر أيسر من ذلك بكثير، وما يحقر أحد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه ثم يسوى في ميزان الله شيئا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولكن الأمر إذا قيس بمقاييس الدنيا فلا قيمة له على وجه الإطلاق. هذه الأشياء لا قيمة لها إذا قيست بمقاييس الدنيا، هذا أمر. الأمر الثاني أن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الحول والقوة، نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل حول ومن كل قوة ومن كل طول. هذه أيها الأحبة عطية من الله، ليس لي فيها شيء. يعلم الله جلت قدرته أن هذا الأمر عطية من الله رب العالمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا عطاء من الله تبارك وتعالى لا يحمد عليه إنسان. مثل هذه ما الذي صنعه الإنسان حتى يحمد على شيء لم يصنعه وليس له فيه؟ هذه منة من الله، من الله رب العالمين وحده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يمن عليكم أجمعين وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بنعمه التي تتواتر علينا في كل حين. أشكر إخواني جميعا الذين شرفونا بالأمس، وأما الذين لم يكتب لي شرف رؤيتهم في ذلك المكان فقد يعاتبونني، وأما أنا فأعاتبهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يهديني وإياهم إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.